بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتتبع مجالس الذكر، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يزدادون بهذا العلم رفعة وقربا من الله جل في علاه. وقفنا في الدرس السابق عند حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث الذي يليه أيضا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير. وفي رواية لمسلم: وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، وفي رواية: وجهه إلى غير على غير القبلة، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. هذه الأحاديث الثلاثة أحكامها واحدة، وهي التي سنتناولها بإذن الله تعالى في لقاء اليوم. وعادة إذا كان الراوي لم يترجم له من قبل نترجم له. الرواة كلهم قد ترجمنا لهم سابقا إلا زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن أرقم هو زيد ابن أرقم ابن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أول مشاهده غزوة الخندق، وقيل غزوة المريسية، واستصغر يوم أحد، يعني لم يمكن من الغزو مع الصحابة رضي الله عنهم لأنه كان صغيرا. استصغر يوم أحد، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقول المنافق عبد الله ابن أبي حينما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنكر عبد الله ابن أبي هذا القول، فأنزل الله عز وجل آيات في تصديق زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. نزل الكوفة وتوفي فيها سنة 68. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجابر بن عبد الله فتقدمت ترجمتهما. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود. وأما حديث زيد بن أرقم فأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي. وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. هذه الأحاديث فيها ألفاظ غريبة، نأخذ هذه الألفاظ الغريبة ثم بعد ذلك ندخل في فوائد هذه الأحاديث. أول لفظة كانت تواجهنا قول جابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، أي كنا نقدم وندخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونسلم عليه وهو يصلي ويرد علينا وهو يصلي. ثم بعد ذلك بعد قدومهم من عند النجاشي بعد الهجرة أعادوا الكرة مرة ثانية وسلموا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم، ثم اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن في الصلاة شغلا. كأن هذا أمر كان أول الإسلام ثم نسخ، أن المصلي يرد السلام على من سلم عليه ثم بعد ذلك نسخ بعد ذلك. قوله إن في الصلاة شغلا، أي إن في الصلاة شغلا كافيا عن غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن المصلي وظيفته أنه يشتغل في صلاته فلا يلتفت إلى شيء آخر. قوله في قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، قيل معنى قانتين أي مطيعين، وقيل معناها ساكنين، وقيل معناها ساكتين. أيها الأقرب من حيث السياق؟ ساكتين، ساكتين، لأنها نزلت بعد أن كانوا يتكلمون في الصلاة، فكأن الله عز وجل أمرهم بأن يسكتوا فلا يتكلموا بشيء إلا ولا ينشغلوا إلا بما يخص الصلاة. قوله في حديث جابر بن عبد الله وهو موجه حينئذ قبل المشرق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يصلي وهو إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى أن نقول الأحاديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، فإن هذا لا يجوز بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، حتى وإن كان الكلام مشروعا في الأصل لكنه ليس مشروعا في ذات الصلاة فإنه لا يتكلم، لأن رد السلام أمر مشروع وغير مشروع، مشروع. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، لم يرد السلام. وخذها قاعدة: الأذكار المشروعة في غير الصلاة إذا طرأت أثناء الصلاة إن كانت مخاطبة للغير فلا تجوز كرد السلام، وإن كانت ليست مخاطبة للغير وإنما لطروء حدث عند المصلي كالعطاس مثلا فلا بأس أن يقول الحمد لله، فلا بأس أن يقول الحمد لله، لأن الصلاة ليس فيها خطاب ولا انشغال إلا بالله جل وعلا. قد يقول قائل: ود السلام أيضا هو من الطاعة. نقول نعم هو من الطاعة، لكنه أيضا هو مخاطبة للغير، هو مخاطبة للغير. ولذلك ما الدليل على أنه يجوز الإنسان أن يقول الحمد لله إذا عطس في صلاته؟ أحسنت. الحديث الذي مر معنا في الدرس السابق، حديث معاذ بن الحكم السلم حينما عطس رجل من القوم فقال ماذا؟ الحمد لله. فماذا قال معاوية؟ قال: يرحمك الله. هنا رد أو ليس برد؟ مخاطبة للغير أو ليس بمخاطبة؟ مخاطبة للغير. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي قال الحمد لله أم ينكر؟ لكنه أنكر على معاوية، أنكر على معاوية. إذا نستطيع أن نأخذ قاعدة من هذا، أن أي قول مشروع في الصلاة إن كان مخاطبة، إن كان فيه مخاطبة للغير فلا يجوز، وإن كان ليس مخاطبة للغير وإنما ذكر طرأ في الصلاة وليس فيه مخاطبة للغير فلا بأس في ذلك. دل عليه ماذا؟ دل عليه حديث معاذ بن الحكم السلمي في الدرس السابق وحديثنا اليوم. نعم. أحسنت. يقول أيضا كذلك مما يدل على هذا ويسند هذه القاعدة أن الإنسان إذا مر بآية عذاب فإنه استعاد بالله منها، وإذا مر بآية سؤال سأل الله جل وعلا، ولا يرد على أحد ولا يخاطب بها أحد، وإنما هو ذكر مشروع مختص أراد به التعبد ليس لأحد نفع في ذلك، بخلاف رد السلام فإنه ذكر وعبادة نعم فيها ثواب وهو مشروع، لكن أيضا فيه نفع للغيب بالدعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سد هذا الباب وقال إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، وقال للآخر أيضا معتذرا قال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. إذن وأيضا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن المنذر، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، أن صلاته فاسدة. فإذا تكلم الإنسان في صلاته فإن صلاته باطلة، سواء كان هذا الكلام قليلا أو كثيرا، وهذا بالإجماع. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في ما لو كان الكلام إما نسيانا أو جهلا أو لإصلاح شيء في الصلاة، هل تبطل الصلاة أو لا؟ نسيانا شخص تكلم وهو ناسي، جهلا مثل ما فعل معاذ بن الحكم السلمي حينما رد على العاطسي بعدما حمد الله عز وجل، وحينما قال للناس وهم ينظرون إليه وثكل أمية ما شأنكم تنظرون إليه وهو في الصلاة، هذا جهل. طيب من تكلم في شيء لمصلحة الصلاة، من يتذكر لي دليل فيه أن صحابيا تكلم في الصلاة، الصلاة لم تنتهي، لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة؟ نعم أحمد، أحسنت. حديث ذي اليدين حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشية الظهر أم العصر ركعتين فسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلم، فهابا أن يتكلم، وقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أو نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أقصر، لم تقصر الصلاة ولم أنسى، قال إنك صليت ركعتين. الآن هذا الكلام من ذو اليدين، انتهت الصلاة ولم تنتهي؟ لم تنتهي الصلاة، ومع ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجع وأكمل ركعتين وسجد للسهو. طيب ذو اليدين تكلم في شيء هو إصلاح للصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين أعد الصلاة. هذه المسألة مسألة خلافية فيما لو تكلم المصلي أثناء صلاته بشيء لإصلاح صلاته الصلاة أو ناسيا أو جهلا، هل تبطل الصلاة أو لا؟ مثل لو مثلا قلنا الإمام سبحان الله، مثلا سهل الإمام في شيء، قلنا سبحان الله نحن نريد أن يسجد، جلس، قلنا له سبحان الله قام، قلنا له سبحان الله جلس مرة أخرى، بدأت تكثر الحركة عند الإمام، من أهل العلم ماذا قال؟ قال تقول له كلمة تدل على المعنى، تقول له سجود أو اسجد، وهذه لا تبطل الصلاة على قول بعض أهل العلم. منهم من قال أفضل من هذا أن تأتي بآية فتقول كلا لا تطعه واسجد واقترب، مثلا إذا أردت السجود، وإذا أردت الركوع تقول واركعوا مع الراكعين، وإذا أردت القيام مثلا تقول وقوموا لله قانتين، وهكذا. فقالوا ذكر الآية في أصله مشروع في الصلاة فهو أفضل وخروج من الخلاف. على كل حال هذه مسألة خلافية. القول الأول قالوا أن الصلاة باطلة من تكلم جاهلا أو ناسيا أو في شيء ليصلح الصلاة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة، إلا أنهم فرقوا في إصلاح الصلاة بين الشيء اليسير وبين الكلام الطويل، فقالوا اليسير لا يقطعها ولا يبطلها والكثير يبطل الصلاة، وهذا القول مشهور من مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بأحاديث الباب ومنها ونهينا عن الكلام. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة وهو قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. لذلك أدلة عديدة أنتم قلتم قصة اليدين وأيضا حديث في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع لكنه فقط ماذا فعل؟ رفع يديه وحمد الله فقط. جيد، هذا قالها بعد ذلك بعد ما انتهى الصلاة قال ما كان لابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حديث معاذ بن الحكم ماذا فعل؟ تكلم في الصلاة جهلا. هناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى عامة في الخطأ والنسيان. ها فليسبح إذا هذا شيء مشروع في الصلاة، هذا شيء مشروع. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها وجاء في لفظ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أحسنت. قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجاء في صحيح مسلم ماذا قال الله عز وجل؟ قد فعلت، قد فعلت. طيب، من فوائد أيضا الحديث أن نقول أو هذه الحديث الحديث دليل على عظم قدر الصلاة، على عظم قدر الصلاة، وأن الاشتغال بها أعظم ولا ينبغي الاشتغال بغيرها. فيشتغل العبد بأذكارها وأفعالها وأحوالها عما سواها. لا كما هو واقع اليوم أكثر الاشتغال بماذا؟ لا تتوارد الأفكار وتكثر إلا في الصلاة، بل غالب من يفكر في الصلاة يفكر في أشياء بعيدة عن واقع حياته، وما ذاك إلا من الشيطان وتوسع دائرة التفكير على العبد في صلاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الأحاديث أن نقول الحديث دليل على أن المصلي لا يرد السلام، أن المصلي لا يرد السلام، بدلالة ماذا؟ أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فيرد عليهم، لكن لما جاءهم عند النجاشي قال عبد الله بن مسعود سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا، وقال للآخر أيضا إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد بلفظه، والمصلي لا يرد بلفظه السلام إذا جاء أحد على المصلي وهو يصلي مثلا نافلة أو فريضة وسلم عليه وقال السلام عليكم، فإنه لا يرد بلفظه. ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك. اللفظ لا يجوز أن يرد بلفظه، لكن الإشارة جاءت في حديث ابن عمر، جاءت في حديث ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون وهو أحد رواة الحديث كفه وجعل بطنه بطن الكف أسفل وظهره فوق، يعني هكذا بهذه الصورة، بهذه الصورة. إذا سلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله، فأنا أقول هكذا يبسط الكف، يجعل بطن الكف للأسفل وظهر الكف إلى فوق بهذه الصورة. وجاءت صيغة أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بإصبعه، وهذا الحديث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط إصبعه، وقال أهل العلم أنه السباحة، الأصبع السباحة، بحيث يقول ماذا؟ هكذا، قال السلام عليكم، يقول هكذا من دون لفظ فقط إشارة. وجاء في حديث آخر أنه يومئ برأسه، أنه يومئ برأسه، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن الثابت فقط بالكف أو بالأصبع، بالكف أو بالأصبع. على أنه من أهل العلم من قال أنه لا يجوز الرد على المصلي مطلقا. إذن نتناول هذه المسألة من جديد. نقول الرد على المسلم أثناء الصلاة باللفظ لا يجوز بالإجماع، أما بالإشارة ففي المسألة خلاف. القول الأول قالوا أنه يجوز للمصلي أن يرد السلام بالإشارة، وأن الإشارة لا تبطل الصلاة حتى لو كانت إشارة مفهومة، لا تبطل الصلاة لأنها قليلة وللحاجة، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث ابن عمر الذي تقدم قبل قليل حينما دخل الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فأشار بكفه. والقول الثاني أنه يكره للمصلي أن يرد السلام بالإشارة، أنه يكره للمصلي أن يرد السلام بالإشارة، وبه قال الحنفية. واستدلوا بعمومات الأحاديث التي معنا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، قالوا أن المصلي إذا اشتغل بالصلاة فإنه لا يشتغل بشيء بغيرها ولو بالإشارة. وأيضا قالوا لو رد بكفه وإصبعه ونحو ذلك فإنه ترك السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا تعليل، لكن هذه إشارة يسيرة هي مشروعة، وهذا الرد على أصحاب هذا القول. القول الثالث قالوا أنه لا يجوز الرد مطلقا، لا يجوز الرد مطلقا. وهؤلاء هذا القول طبعا مروي عن أبي ذر رضي الله عنه. وقالوا ماذا؟ قالوا متى يرد؟ قالوا يرد إذا فرغ من صلاته، إذا فرغ من صلاته يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا القول مروي عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول عطاء والنخعي والثوري رحمة الله تعالى على الجميع. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول، وأنه يرد على المصلي بالإشارة، على المسلم بالإشارة، إذا كان الإنسان في صلاة فإنه يرد عليه إشارة. طبعا إذا رد على هذا المسلم أحيانا يدخل شخص المسجد ويجد فيه شخص واحد يصلي فقط فيسلم عليه، وأنا أقول له رد عليه إشارة إن بالكف أو بالأصبع. طيب، وإن كان هناك من يرد السلام ممن لم يكن في صلاة فإنه اكتفى به. من فوائد الحديث ونختم بها أن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه دليل على جواز صلاة النافلة للمسافر على الراحلة، جواز صلاة النافلة للمسافر على الراحلة. كم شرط؟ ثلاثة شروط: أن يكون على سفر، وأن يكون على راحلته، وأن تكون صلاته ماذا؟ نفلا، وأن تكون صلاته نفلا. هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فإنه يجوز أن يصلي وهو على الراحلة، فيكون ماذا؟ السجود أخفض من الركوع، يومئ إذا أراد أن يركع أو ما، وهل يومئ بجسده أو برأسه؟ الجسد أو الرأس؟ الرأس، الظهر كامل، يعني بظهره. طيب عبد الله، يوم براسه، نعم، طيب إذن الذي يوم بظهره خطأ، صلاته باطلة، تعمد الحركة، سنة يوم براسه، صحيح أنه يوم براسه، صحيح أنه يوم براسه. وأن الحديث الواردة كلها فقط في الإماء بالرأس، ولم يرد حديث في الإماء بالجسد، ولم يرد حديث في الإماء بالجسد، إلا أن الفقهاء على جواز ذلك، وأن هذا في اللغة يصدق عليه إيماء، يصدق عليه إيماء، والأمر في هذا واسع، لكن الأقرب للسنة أن الإماء إنما يكون بالرأس، فإذا أراد أن يركع خفض رأسه، وإذا أراد أن يسجد جعل السجود أخفض من الركوع، وهذا هو الأقرب للسنة والعمل بالأحاديث. ولم يرد نص في الجسد، وإنما الوارد هو في الرأس فقط، لكن كما تقدم قبل قليل أنه من حيث اللغة أن الإماء بالظهر يعد إماء مطلقا، ولذا قال الفقهاء لا بأس أن يومئ بأن بظهره مع رأسه، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. لكن ما دام الإنسان مستطيع أن يطبق السنة وكما جاء في الحديث فإنه يفعل ذلك، فإنه يفعل ذلك. إذن هذه ثلاثة شروط: أن يكون مسافرا، أن يكون متنفلا، وأن يكون على راحلته. فلو كان مسافرا ومتنفلا لكنه مقيم أو مستقر في مكان معين فإنه لا يصلي على الراحلة، لأنه تمكن من الأرض التي يصلي عليها ويأتي بجميع الأركان، استطاع أن يأتي بجميع الأركان. وإن كان مسافرا وعلى راحلته لكنه ليس متنفلا فإنه لا يجوز ذلك. إلا متى؟ متى يجوز صلاة الفرض على الراحلة؟
الفرض في الحرب،
في الحرب على الراحلة. جيد،
من اللي ما يتمكن.
طيب غير الحرب؟
نزول المطر.
طيب يجمع يا دكتور، يجمع أو مستمر المطر يوم كامل؟ حال الضرورة مطلقا، إذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي على الراحلة، ولم يستطع النزول فلا بأس أن يصلي على راحلته، لأن الحفاظ على شرط الصلاة مقدم على الحفاظ على ركنها، لأن الحفاظ على شرط الصلاة مقدم على الحفاظ على ركنها. ولأن الصلاة وهو في الراحلة لها أصل في الشرع، جاءت في النافلة، نعم لها أصل في الشرع، لها أصل في الشرع، لكن هذا لا يستخدم إلا حال الضرورة، ويحتاجه كثيرا الحجاج، يحتاجه كثيرا الحجاج حينما يكون على الراحلة ويستمر بهم الذهاب إلى عرفة أو النفرة من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى، فإنهم قد يطول بهم الطريق مع الزحام ولا يستطيعون أن يوقفوا دابتهم ولا أن يجدوا مكان يصلوا فيه، ويخافون أيضا من فوات الوقت، فحينئذ لا بأس أن يصلى على الراحلة. وهذا يقال، هذا يقال مطلقا في الضرورة، مطلقا في الضرورة. حديث جابر رضي الله عنه دل على المتنفل على راحلته في سفر أنه يجوز له أن يصلي، أن يصلي ولو لم يكن في ذلك ضرورة، فإنه لا بأس. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في وتر جاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين. واختلف أهل العلم هل المصلي على راحلته المتنفل في سفره لا يستقبل القبلة إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ جاء في هذا الحديث حديث أنس عند أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وهذا الحديث مختلف فيه، حسنه بعض أهل العلم كابن حجر وقبله النووي رحمة الله تعالى على الجميع، لكن الثابت في الصحيحين مما هو أقوى سندا وأكثر جمعا في رواية الحديث من الصحابة أنه لم يثبت في استقبال القبلة. هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل هي زيادة، إن عمل بها فحسن، إن عمل بها فحسن، لأن الحديث يرتقي لدرجة الحسن. وإن لم يعمل بها مطلقا فلا حرج على المسافر أن يبتدئ صلاته من أولها إلى آخرها وهو إلى غير القبلة إذا كان نافلة. طيب ما الذي يصليه المسافر من النافلة؟ نعم الوتر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وأيضا سنة الفجر أيضا لم يتركها سفرا ولا حضرا، وأيضا سنة الضحى، وسنة الضحى فيها خلاف لكنها أيضا هي مما لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في السفر، تبقى على إطلاقها. على أنه جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عام الفتح فصلى عند أم هانئ 8 ركعات وذلك ضحى، اختلف أهل العلم في هذه الصلاة، قيل أنها صلاة الفتح وقيل أنها صلاة الضحى وهي الأقرب، وهي الأقرب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال فلا حرج، وأيضا الذين معنا في الشبكة كان هناك سؤال فلا حرج. نعم. كيف؟ قيام صلاة الليل مطلقا، صلاة الليل مطلقا لا حرج أن يصليها في سفره على راحلته، لا حرج، لأنها من النفل المطلق، والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. نعم. جاب الركعة الرابعة. طيب، السؤال يقول أن إمام صلى بنا صلاة العصر ثلاث ركعات ثم سلم، ثم قيل له أنك صليت ثلاث ركعات، ثم جاء بالركعة الرابعة وسجد للسهو، هكذا؟
ما سجد
للسهو، ونبه. طيب، ثم بعد ذلك؟ طيب، بعد السلام نبهته، ماذا قال؟
لم جاب ركعة.
طيب، جاب ركعة ثم لم يسجد السهو، ونبهته. طيب، سجد السهو بعد التنبيه، سجد السهو بعد التنبيه، صلاة صحيحة، ما في حرج. هذا يقودنا إلى أن الإمام لا بد أن يتفقه في صلاته، لأنه يتحمل صلاته وصلاة من خلفه، صلاة من خلفه. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.